قال رحمه الله: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن، والثلاث الآيات فسرها
رواه أهل السنن رواه الخمسة وصححه الألباني، رواه الخمسة وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي
فسرها بعضهم أي سفيان الثوري، فسرها بعضهم أي سفيان الثوري. نعم.
قال رحمه الله: وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآيتين.
ومقصود الشيخ أن مجلس عقد النكاح يشرع أن يتكلم فيه بكلمة طيبة، أن يتكلم فيه بكلمة طيبة، سواء كان المتكلم رجلا أو امرأة، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك في مجلس عقد النكاح، ثم تتنحى ليتولى العقد رجل، ليتولى العقد رجل. ويشرع للعاقد أن يقرأ خطبة الحاجة، يعني ولا بأس أن يكون العاقد هو الذي يتكلم الكلمة المناسبة للمجلس، و يشرع له أن يقول خطبة الحاجة، فهذه من سنن مجلس العقد. إذن من سنن مجلس العقد أن يتكلم فيه بكلمة مختصرة طيبة مناسبة للحال، وأن تذكر فيه خطبة الحاجة، وإن كان هذا ليس شرطا ولكنه من سنن مجلس العقد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك.
يقول العلماء: للنكاح ركنان، للنكاح ركنان، والركن هو ما لا وجود للشيء إلا به وكان جزءا من الماهية، ما لا وجود للشيء إلا به وكان جزءا من الماهية، بمعنى الشيء لا يوجد إذا لم يوجد وكان جزءا من الحقيقة، جزءا من الحقيقة. والنكاح له ركنان، الركن الأول الزوجان، الزوج والزوجة، والركن الثاني الإجاب والقبول، الإجاب والقبول، لأنهما من ماهية عقد النكاح، من ماهية عقد النكاح. والإجاب يفسره الشيخ بقوله: نعم.
قال رحمه الله: وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك.
الإجاب هو القول الصادر واللفظ الصادر من الولي، ففي النكاح يبدأ الولي، في النكاح يبدأ الولي، فيقول مثلا: زوجتك أو أنكحتك. وعند جماهير العلماء لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والنكاح، إلا بلفظ التزويج والنكاح، فيقول مثلا: زوجتك بنتي، أنكحتك بنتي فلانة، ولا يصح عند الجمهور بغير هذا. فلو قال مثلا: أعطيتك بنتي، عند الجمهور ما يصلح، عند الجمهور ما يصلح، لأن هذين اللفظين هما الواردان في القرآن، فلا يجوز العدول عنهما مع القدرة، هكذا يقول الجمهور. ولأن الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها ولأن الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها. ولذلك يا إخوة الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود احتياطا للأعراض، والنكاح والتزويج هو استحلال للعرض فلا بد فيه من اليقين، لا بد فيه من اليقين، وهو بلفظ التزويج ولفظ الإنكاح. وذهب جماعة من الفقهاء وهو قول جماعة من المحققين إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يفهم منه النكاح، بكل لفظ يفهم منه النكاح، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فإذا فهم من اللفظ النكاح انعقد به، انعقد به. وهذا ما يذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. ولا شك أن الحرص على ما ذهب إليه الجمهور أحوط، والأمر الحمد لله ليس فيه صعوبة أن يقول الولي زوجتك بنت فلانة أو أنكحتك بنت فلان. لكن لو فرضنا أنه جاءنا أحد وقال يا شيخ أنا زوجت بنتي بأني قلت للزوج أعطيتك بنتي فلانة، فهل النكاح صحيح؟ نقول نعم صحيح، لأن هذا لفظ يستعمله الناس للدلالة على الزواج. لكن لو جاءنا قبل نقول له قل زوجتك، قل أنكحتك. هذا الذي يظهر لي في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
القبول هو اللفظ الصادر من الزوج وهو يتلو الإيجاب، وهو يتلو الإيجاب ولا يفصل بينهما، ولا يفصل بينهما. اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، لو وكل الزوج شخصا يقوم مقامه فإنه يصح، فإنه يصح، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت أو رضيت أو نحو ذلك، فيحصل بهذا ركن الإيجاب والقبول. نعم.
قال رحمه الله: باب شروط النكاح.
باب شروط النكاح، تقدم معنا أن الشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه، وأن الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمقصود هنا ما اشترطه الشرع لصحة النكاح، ما اشترطه الشرع لصحة النكاح، ما جعله الشرع شرطا لصحة النكاح. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة.
لا بد فيه من رضا الزوجين، الشرط الأول رضا الزوجين، أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة بأن يقصد النكاح ويرغبان فيه من غير إكراه، بأن يقصد النكاح ويرغب فيه من غير إكراه، من غير إكراه، وإنما بالرضا. نعم.
قال رحمه الله: إلا الصغيرة فيجبرها أبوها.
إلا الصغيرة أي إلا البكرة الصغيرة، إلا البكرة الصغيرة. البكر الصغيرة يزوجها أبوها بدون رضاها دون سائر الأولياء، ليس لولي أن يجبر البكرة الصغيرة إلا الأب، إلا الأب، وذلك لشفقة الأب على بنته وأنه يحرص على ما يصلحها. وقد قال العلماء: يشترط لهذا أن يزوجها من كفء يخشى إذا فات ألا يوجد مثله، يعني أن يخطبها كفء وهي صغيرة، يخشى أنه لو لم يزوجها منه لما جاءها مثله، لما جاءها مثله. والشرط الثاني أن يزوجها بمهر مثلها، أن يزوجها بمهر مثلها، لكن لا يجوز الدخول بها حتى تصبح أهلا للدخول، حتى تصبح أهلا للدخول وأهلا للرضا. والصواب من أقوال أهل العلم أنها إذا زوجت صغيرة وأبت عندما أدركت أن النكاح ينفسخ، أنها إن زوجت صغيرة ينعقد النكاح، لكن إن أبت هذا النكاح عندما أدركت وصار لها الاختيار فإن النكاح ينفسخ. إذن يا إخوة يجب أن يفهم هذا على أنه لمصلحة الصغيرة ولا تكون ملزمة به، بل إذا أدركت ولم ترده فإن لها أن تفسخ النكاح، فإن لها أن تفسخ النكاح. إذن البكر الصغيرة يزوجها أبوها دون سائر الأولياء عند جمهور العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9، وأدخلت عليه وهي بنت 9. أقول لكم لطيفة، والحديث طبعا في الصحيحين، أقول لكم لطيفة هنا، أخذ الفقهاء من هذا أن البنت قد تبلغ عند 9، أن البنت قد تبلغ عند 9، وهذا نعرفه. والله كم من شخص وكم من امرأة تسألني أن بنتها أتاها الحيض وعمرها 9 سنين أو 10 سنين، لكن ما نعرف أقل من 9 أنه حصل. فأخذ بعض الفقهاء أن البنت قد تبلغ في سن 9. واللطيفة الثانية، قال بعض فقهائنا وعلمائنا إن البنت إنما تلبس الحجاب إلزاما إذا بلغت 9، إذا بلغت 9، أما قبل ذلك فإنها تدرب بلطف، تدرب بلطف. قالوا لأن البنت لو ألزمت بالحجاب دون 9 لربما كرهته، لربما كرهته، لأنها طفلة وترى قريناتها يلعبن بدون هذا، فلربما كرهت هذا الشيء، لكن تدرب عليه، تلبس وإذا خلعته يسكت عنها ونحو ذلك. فإذا بلغت 9 فإنها تلزم بالحجاب، وإن لم يجب عليها لكونها لم تبلغ، لكن تلزم بالحجاب لأنها صارت صالحة للزواج وصالحة لأن يرغب فيها، لأن يرغب فيها. هذه فائدة أخذها بعض علمائنا، وقد أجاب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة عندما سئل متى تلزم البنت بالحجاب، قال إذا بلغت 9، إذا بلغت 9، أما دون ذلك فالغالب أنها طفلة، الغالب أنها طفلة. هذه فائدة أخذت من مثل هذا. فبعض أهل العلم أيضا حكى هذا إجماعا، النووي وابن المنذر حكوا هذا إجماعا أن الأب له أن يزوج بنته البكر يعني الصغيرة. وأما ما من عداها فسيأتي الكلام عنهن إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والأمة يجبرها سيدها.
والأمة يجبرها سيدها، الأمة مملوكة لسيدها وأمرها بيد سيدها، فلسيدها أن يجبرها على الزواج مطلقا، سواء كانت بكرا أو ثيبا، صغيرة أو كبيرة، لقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فجعل الله الأمر للولي في إنكاحها وهي ملك له، كما يجوز له أن يبيعها، يجوز له أن يزوجها. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم:
هذا الشرط الثاني من شروط صحة النكاح، أن يكون في النكاح ولي، فيكون النكاح بولي. والولاية في الشرع سلطة شرعية يملك بها الولي رعاية المولى عليه، رعاية المولى عليه، فهي سلطة شرعية لعصبة النسب أو من يقوم مقامهم يتوقف عليها تزويج المرأة. وقد اتفق العلماء على مشروعية الولاية في النكاح، كل الفقهاء يرون مشروعية الولاية في النكاح لأهمية النكاح وما يترتب عليه. والولي أقدر على التفكير الصحيح والنظر في مآلات الأمور، والمرأة تغلبها عاطفتها وتغلبها رغبتها، أما الولي فينظر إلى واقع الحال ومآلات الأمور وينظر إلى المصلحة. ثم بعد أن اتفق العلماء على مشروعية الولاية في النكاح اختلفوا في حكم هذه الولاية، والصواب من أقوال أهل العلم أن الولاية في النكاح شرط في نكاح المرأة بكرا كانت أم ثيبا، فليس للمرأة أن تباشر عقد النكاح، ليس للمرأة أن تباشر عقد النكاح، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهذا خطاب للأولياء: فلا تعضلوهن. ولاحظوا أن هذه مرأة مطلقة ومع ذلك خوطب الأولياء، فلو كان أمر النساء في النكاح إليهن لما كان لنهي الأولياء فائدة، لما كان لنهي الأولياء فائدة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: هذه الآية أبين آية في كتاب الله عز وجل دلالة على أنه ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها. هذه الآية أبين آية في كتاب الله عز وجل دلالة على أنه ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها. وأما السنة فالحديث الذي ذكره يعني الشيخ قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه البخاري والألباني رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. وهذا نفي، المقصود به نفي الحقيقة الشرعية. انتبهوا يا إخوة، يقول العلماء: إذا ورد النفي في القرآن أو السنة فأول ما يحمل عليه نفي الحقيقة أصلا، فإن تعذر نفي الحقيقة لكونها موجودة فإنه يحمل على نفي الحقيقة الشرعية. على نفي الحقيقة الشرعية. يعني مثلا عندنا هنا لا نستطيع أن نحمله على نفي الحقيقة أصلا، لأن نجد أن هناك من يتزوج بلا ولي، وأن هناك من تتزوج بلا ولي، فيحمل على نفي الحقيقة الشرعية، فيكون المعنى لا نكاح شرعا إلا بولي، لا نكاح شرعا إلا بولي. أما الصورة في الواقع فتوجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. والولاية إنما هي نظر في المصلحة، والولاية قد تكون بسبب قرابة النسب، بسبب قرابة النسب، وهذه أقوى أسباب الولاية، وهذه أقوى أسباب الولاية. والترتيب المشهور بين الأولياء في المذهب الحنبلي أن أحق الناس بإنكاح الحرة أبوها، فأبوه وإن علا، يعني أبوها جدها، وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنها، ثم ابنه، ابن ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمي عمها لأب، ثم سائر الأولياء على الترتيب في العصبة الذي تقدم معنا. وإذا اجتمع أولياء من درجة واحدة كعدد من الأبناء أو عدد من الإخوة الأشقاء، فقد اتفق الفقهاء على صحة أن يكون كل واحد منهم وليا من غير ترتيب، من غير ترتيب. وذلك لو زوجها أخوها الصغير لكنه بالغ مع وجود أخيه الكبير فالزواج صحيح، فالزواج صحيح باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء. وأنه إذا اختاروا واحدا تعين أن يكون هو الولي، تعين أن يكون هو الولي. وأن الأفضل أن يقدموا أفضلهم وأحسنهم نظرا، ما هو أن يقدموا أكبرهم، أن يقدموا أحسنهم وأفضلهم نظرا، لأن الولاية من أجل مصلحة المرأة، لا لتشريف الرجل، لا لتشريف الولي، وإنما لمصلحة المرأة. فيختار أحيانا يا إخوة، قد يكون مثلا الأخ الكبير عنده مرض نفسي، عنده مرض يعني شيء في عقله، هو ليس بمجنون لكن عنده شيء، عنده نقص، ويكون الأخ الذي أصغر منه أعقل منه وأصح في النظر، فيقدم، فيقدم. لكن هذا ليس بشرط، ليس بشرط. فلو زوج واحد منهم فإن النكاح يعني يصح. طيب لو تشاحوا، كل واحد يقول إلا أنا اللي أزوجها، إن استووا فإنهم يقترعون، فإنهم يقترعوا ويخرج واحد منهم بالقرعة. ويدل لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجها وليان، يعني من درجة واحدة، فهي للأول منهما. يعني ضربنا أن أحد إخوانها زوجها لرجل، والآخر زوجها لرجل آخر، ما علم هذا بهذا وما علم هذا بهذا، فإن الزواج المنعقد هو زواج الأول، هو زواج الأول. فهذا يدل على أنهم يستوون، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالزواج للأكبر، وإنما قال للأول منهما. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. وليس للبعيد أن يزوج مع وجود الأقرب منه، ليس للبعيد أن يزوج مع وجود، ولو زوج يكون النكاح كأنه بلا ولي. يعني لو أن الأخ زوجها مع وجود الأب وبدون إذن من الأب فإن النكاح باطل، كأنه نكاح بلا ولي. طيب، هنا يأتي سؤال يسأله الناس، يعني أنا يعني شوي خرجت في هذه المسألة لأنها مهمة جدا. يقولون: هل يكون الخال وليا؟ وهل يكون ابن الأخت وليا؟ يعني هل يكون الأقارب من جهة الأم أولياء؟ هل يكون الأقارب من جهة الأم أولياء؟ أقول: اتفق العلماء على أنه لا ولاية لهم مع وجود العصبات. اتفق العلماء على أنه لا ولاية لهم مع وجود العصبات. فلو كان للمرأة خال وابن عم فإن الولي هو ابن العم، وليس للخال ولاية هنا باتفاق العلماء. أما في حال عدم وجودهم فإن جمهور الفقهاء على أنه لا ولاية لهم في النكاح، على أنه لا ولاية لهم في النكاح. فإذا لم يوجد إلا خالها أو ابن أختها فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم. لكن لو فرضنا أنه لا يوجد حاكم، مثل مثلا بالنسبة للمسلمين في الدول الأوروبية ونحو ذلك، إذا كان لا يوجد أحد يقوم بأحوال المسلمين وإنما الناس كل على حاله، كل على حاله، ووجد خال أو ابن أخت أو نحو ذلك، فإنه يكون وليا لأنه الأقرب إليها، لأنه الأقرب إليها. وإلا فتولي من شاءت، تولي من شاءت من شاءت. ويشترط في الولي أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، وأن يكون مسلما، وأن يكون غير مستخف بالعرض، وأن يكون غير مستخف بالعرض. فإن كان الولي فاسقا متهتكا غير مبال بالعرض سقطت ولايته بالاتفاق.
أحضر الأذان ولا هذه أذانات ال...
أي طيب. إذا كان معروفا بالفسق وعدم الاهتمام بالعرض فإن ولايته تسقط باتفاق العلماء، فإن ولايته تسقط باتفاق العلماء. لكن لو كان فاسقا لكنه محافظ على عرضه، هو فاسق لكنه بالنسبة للعرض محافظ على، كما نرى في بعض الناس عندهم غيرة على عرضهم قوية مع تساهلهم في كثير من الأمور، فإن الراجح أن ولايته لا تسقط. ثم أذكر لكم ضابطا مهما جدا، يقول العلماء: الولاية لا تسقط إلا بحكم حاكم، ولا تسقط بالدعاوى، ولا تسقط بالدعاوى. يأتينا أناس كثير وأحيانا يتصل علينا بنات تقول: أبي كذا وكذا 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 وكذا، تريد أن تسقط الولاية. نقول: الدعوة ما تقبل، لأن هذا مما تدخله الشهوة والرغبة، وإنما يردون إلى القضاء. فيقول، نقول لهم: الأصل أنه الولي، ولا تسقط ولايته إلا بحكم حاكم، فيرجعون إلى القضاء، فإذا أسقط القضاء الولاية سقطت، ولا تسقط بالدعاوى. أقول هذا حتى ينتبه طلاب العلم، لأن بعض طلاب العلم عنده عاطفة، إذا اتصلت عليه امرأة وتبكي وقالت أنا وأنا 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 وأنا، قال خلاص ما عليه يزوجك فلان، لا ما يصلح. الولاية لا تسقط بالدعاوى. نعم. إذن عرفنا يا إخوة أن الشرط الثاني من شروط النكاح أن يكون النكاح بولي. الشرط الأول الرضا من الزوجين، والشرط الثاني أن يكون النكاح بولي. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها،
وقد ذكرناه وفسرناه. نعم.
وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم، والأيم هي الثيب التي سبق أن مسها رجل في نكاح، سبق أن مسها رجل في نكاح. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر، البكر هي العذراء التي لم يمسها رجل في نكاح، حتى لو زالت بكارتها بغير وطئ فهي بكر بالإجماع. يعني قد مثلا تركب البنت على فرس مثلا فتذهب البكارة، يعني يحصل هذا، يحصل هذا، تبقى بكرا من ناحية الحكم الشرعي، تبقى بكرا بإجماع العلماء. وقد اتفق العلماء على أنه ليس للولي غير الأب والجد إجبار البكر البالغ على النكاح، بل لا بد من إذنها ورضاها. واختلفوا في الأب والجد، هل له أن يجبر البكر الكبيرة، أما البكر الصغيرة تقدم معنا، هل له أن يجبر البكر الكبيرة على النكاح؟ والأصح أنه ليس لأحد أن يجبر البكر البالغ على النكاح، ليس لأحد أن يجبر البكر البالغ على النكاح ولو كان أبا. وهذا الذي عليه جمهور السلف، وهذا الذي عليه جمهور السلف كما ذكره ابن القيم رحمه الله، وذلك للحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإنما استثنيت الصغيرة، البكر الصغيرة لما تقدم، ومع ذلك وما عدا ذلك فإنه يبقى يعني في الحديث. والنهي ظاهره التحريم وهو عام، ولهذا بوب الإمام البخاري على الحديث باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. ولاحظوا النساء يعني كل النساء. قالت: قلت فإن البكر تستحي. بعض مشايخنا إذا ذكر هذا الحديث يقول هذا كول. الآن البنات صار عندهن جرأة في هذا الباب. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت فإن البكرة تستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها، سكاتها إذنها. متفق عليه. وفي بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. يعني لا بد من أن تصرح بالرضا. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها. رواه مسلم في الصحيح، روى هذه الرواية مسلم في الصحيح، وأوردناها لأن فيها أن الأب يستأذنها، أن الأب يستأذن البكر في زواجها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح، صححه ابن القطان. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما الطعن في هذا الحديث فلا معنى له، فإن له طرقا يقوي بعضها بعضا. وأما الطعن في هذا الحديث فلا معنى له، فدل هذا الحديث على أن البكرة لو زوجها أبوها بدون رضاها فإنها تخير، إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت ردت العقد. حضرت الصلاة ولا باقي؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين.
نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ومن إعلانه شهادة عدلين. من شروط النكاح الشهادة، من شروط النكاح الشهادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. أي لا نكاح شرعا إلا بولي وشاهدين. وفي رواية: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني، وصححه الألباني. إذن يا إخوة، إعلان النكاح مشروع، وأقل الإعلان مشروط. إعلان النكاح مشروع، وأقل الإعلان مشروط، وأقل الإعلان أن يشهد شاهدان، أن يشهد شاهدان، ويشرع إشهاره وإظهاره وإعلانه بأكثر من هذا، بأكثر يعني من الشهادة. نعم.
قال رحمه الله: ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه.
إشهاره وإظهاره بين الناس، ولا سيما من حول المرأة، مشروع، حتى لا تخطب، حتى حتى لا تخطب. إذا عرف الناس أن فلانا عنده بنت ولم يعرف أنها زوجت قد يأتي الخطاب إليها وهي متزوجة، فيشرع إشهار هذا بين من حول البنت وإعلان هذا. والضرب عليه بالدف للنساء، الضرب عليه بالدف للنساء، لأن في هذا إعلانا له. كذلك من إعلانه أن تقام له الوليمة، من إعلانه أن تقام له الوليمة. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة مشروعة، في أن الوليمة مشروعة، وجمهور العلماء على أنها سنة، جمهور العلماء على أنها سنة. وليس للوليمة حد، فيولم باللحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، متفق عليه. قال العلماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشاه إشارة للتقليل، يعني ولو بشيء قليل. والسنة أن تقلل الوليمة لتقل المؤونة، فإن هذا أدعى للبركة، فإن هذا أدعى للبركة. ويمكن أن تكون الوليمة بغير لحم كتمر وشعير، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم البشر صلى الله عليه وسلم، أولم على بعض نسائه بمدين من شعير لم تبلغ صاعا من شعير. فليست كثرة ما يقدم في الوليمة من باب الشرف والفخر ومن باب المكانة الطيبة، بل كلما كانت المرأة أقل مؤونة كان ذلك أبرك للحياة. ومن دعي إلى وليمة العرس وجبت عليه الإجابة ما لم يكن هناك عذر أو مشقة خارجة عن المعتاد. ما لم يكن هناك عذر كأن يكون مريضا، يكون مريضا، أو مشقة خارجة عن المعتاد كأن تكون الوليمة أقيمت في مكان بعيد يشق عليه أن يذهب إليها، فإن الوجوب يسقط. ذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف في وجوب الإجابة إلى وليمة العرس إذا لم يكن فيها لهو، ذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف في وجوب إجابة وليمة العرس إذا لم يكن فيها لهو، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولا ينبغي أن يدعى الأغنياء إلى الوليمة دون الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك لها الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه البخاري في الصحيح. فلا ينبغي أن يختص الأغنياء بالدعوة إلى الوليمة. ومن دعي وهو قادر لا عذر ولا مانع، يعني إذا كان فيها مثلا أغاني، فيها طرب، فيها كذا، فيه مانع، فإنه يجب عليه أن يجيب. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل.